تقول إذا خرج إلى لقاء العدو خافه كل شجاع وكان كالأسد الذي يخافه كل سبع.
يعني على أنه يعني أنه إذا دخل في البيت فهو ليس كالأسد بل يكون رحيما ولا يخاطبني بالشيء ليه فعلت هذا ما تركتي هذا لا. وأما إذا خرج فالناس يعرفونه على أنه شجاع أسد. ولذلك المرأة تقول أسد علي وفي الحروب نعامة. أسد علي بعد الناس والعياذ بالله من شدتهم وعدم حسن أخلاقهم مع أزواجهن إذا دخلوا البيت يسوون نفسهم أسود. أسود أنت وفعلت أنت كذا أنت كذا يا بنت فلان يا بنت مدري إيه ويلحق ويلحق أهلها حتى بالأذى والعياذ بالله من غير أدب وسوء عشرة. نسأل الله السلامة. ليه ما يفعل هذا إلا الإنسان الذي لم يقرأ آداب محمد عليه الصلاة والسلام فيعتبر المرأة كأنها مملوكة ربما مملوكة يخاطبها الملك بأحسن ما يكون. ولذلك تقول المرأة أسد علي وفي الحروب نعامة تشرد أو غزالة.
ولا يسأل عما عهد أي عما رأى في البيت من طعام ومأكول لسخائه وسعة قلبه. وقول السادسة زوجي إن أكل لفا تريد الإكثار مع التخليط أي قمش وخلط من كل شيء. يقال للقوم إذا اختلفوا لف ولف ولفيف. وقوله سبحانه وتعالى جئنا بكم لفيفا أي من كل قبيلة
يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا أخرجناكم من قبوركم للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مختلطين من كل قبيلة نعم ومن كل جنس.
طيب. وإن شرب اشتفى أي شرب ما في الإناء كله فلم يبق شيئا أخذ من الشفافة وهي البقية من الشراب تبقى في الإناء فإذا شربها صاحبها قيل اشتفها. وإن اضطجع التفى أي نام في ناحية ولم يضاجعني. وقولها ولا يولج الكفى ليعلم
البكاء هذه تشتكيه يعني تقول على أنه لا يعطيني ما يعطي تجاه النساء لا يعطيني حقي من حسن المعاشرة ومن قربهن من قرب النساء لأن النساء كما أنت تشتهي كذلك تشتهي.
وقولها ولا يولج الكف ليعلم البثة تريد لا يضطجع معي ليعلم حسني على بعده وما عندي من المحبة له. وقال أبو عبيد أرى أنه كان بجسدها عيب أو داء تكتئب به لأن البث هو الحزن فكان الزوج لا يدخل يده فيمس ذلك الموضع لعلمه أن ذلك يؤذيها تصفه بالكرم وأنكر الكتبي ذلك هذا. وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام وقرره غيره. قال إنما شكت المرأة قلة تعهده إياها تقول إنه يتلفف منتفذا عنها إذا نام ولا يدخل كفه داخل ثوبها فعل الرجل بزوجته. ومعنى البث ما تضمره من الحزن على عدم الحزوة منه. قال أبو بكر الأنباري لا حجة على أبي عبيد فيه لأن النسوة كنا تعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فمنهن من كان أمور زوجها بعضها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به. وقال أحمد بن عبيد أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالح أسبابي كقولهم ما أدخل يده في الأمر أي لم يتفقده. وقول السابعة زوجي عيايا العيايا
فين وصلنا في الايه السادسه
السابعه
فين وصلنا دحين
السابعه
بس نقف عندها اقرا يا شيخين. يعني النساء يخبرن ما يفعله معهم ازواجهن من خير او شر لكن إذا اجتمع النساء بعضهن مع بعض كل واحدة تقول والله كذا وكذا وكذا كذا زوجي, هذا يقول كذا وهذا يقول كذا, كل واحد تشتكي, فبعضهم يمدحن أزواجهن وبعضهم يذمن أزواجهن, مثل طلاب المدرسة, إذا كانوا في المدرسة يعرفون الشيخ الذي هو يدرس تمام ويكون مخلص في تدريسه, يقول لك والله الشيخ فلان والله كان شيخ يدرسنا, يبغى أن نفهم ما في قلبه ونكون مثله, ويعرفون الشيخ اللي يلعب يضيع يضيع الساعة بس, يمكن مسكين ما عنده علم ولا كذا, يخرج التلاميذ يقول والله ما فهمنا منه شيء, لما يكبروا يقول لك والله الشيخ فلان كان عندنا والله كان يجينا كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذا دائما الصغير يخرج في الكبر يقول والله كان فلان مخلص, كان فلان والله يضيع الوقت بالحكايات والكذا وكذا, فكان كذا وكذا إلى آخره. كذلك النساء إذا اجتمعنا بعضهن كل واحدة منهن تخبر عن زوجها, إما تمدح وإما تذوب, نسأل الله السلام. فينبغي للزوج أن يراعي الزوجة, والزوجة كذلك ينبغي لها أن تراعي الزوج حتى يعيشا في أحسن رغد, نسأل الله التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سمك رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم الجارين آمين. وهيئات الصلاة 15 خصلة إلى أن قال والتوجه أي قول المصلي عقب التحرم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره.
يعني الشيخ رحمه الله يذكر لنا بعد ما ذكر أركان الصلاة أراد أن يتكلم على سننها, ثم تكلم كذلك الآن على هيئاتها, هيئات الصلاة. نعم. والركن الذي لا تصح الصلاة إلا به, إذا ما فعله الإنسان الصلاة غير صحيح. وعد منها الطمأنينة, وهذه كثير من الناس لا يطمئن في صلاة, إذا صلى السجود والركوع ولا السجود والركوع ولا بعضه, لا نصلي مثل ما نصلي مع الإمام. إذا أردت أن تصلي وحدك من التطوع فأنت صلي مثل ما تصلي مع الإمام, واليوم كيف يقف عند الرفع عند السجود, يبقى قليلا وفوق بعضه وراء بعضه إلى آخره. هذه هي الطمأنينة. فنحن نصلي, إذا صلينا وحدنا تطوع أو صلينا وحدنا يجب علينا أننا نراعي الطمأنينة, لأن هناك في ملك موكل بالصلاة. بعد ما تصلي وأنت تخبط خبط عشواء, نعم, تصلي 10 ركعات ورا بعضها تحس منك مقبولة, نسأل الله السلام. لأن الرسول رأى إنسان سجد ورفع ظهر ورفع دغري, فلما رآه لم يستقيم بالطمأنينة قال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. لابد الإنسان بعد السجود يرفع, رب اغفر لي وارحمني وسامحني وقدرني وكفي عني سنة. بعد ذلك بعد مدة شوية كده يسجد السجدة الثانية, وهكذا لابد من الطمأنينة. هذه الأركان, وهي الأركان تجويد الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والرفع منه والطمأنينة إلى آخره. ثم الشيخ هنا بيذكر لنا الهيئات كالأشياء السنن التي إن أتيت بها فلك الثواب, وإن لم تأتي بها فلا ثواب لك. فيقول هناك ذلك من هيئات الصلاة التوجه, بعد ما تقول الله أكبر ذكر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما فما أنا من المشركين إلا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك أمرت وأنا من المسلمين. ولو قلت وأنا وهو المسلمين يعني أول المسلمين ممن أجاب الآن, لا أول المسلمين يعني من قبل أبونا آدم, لا. طيب والدعاء الثاني سبحان الذي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره, كذلك وجهت مثل وجهت وجهه, كثير الوارد عن الرسول في التوجه. فما فالإنسان إذا قال شيئا مما قاله الرسول يكفي, سواء قال بهذا أو قال بهذا أو قال بهذا. نعم, ما دام الشيء ورد عن الرسول فلا بأس به. نعم.
والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو
غيرها. بعد التحرم يعني هذا قد الله أكبر، هذه يسموها تكبيرة الإحرام، يعني يحرم على الإنسان إذا قال الله أكبر يحرم أن يفعل الأشياء التي لا تجوز في الصلاة، لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. ليه؟ بقول الله أكبر. وكثير من الناس ما يرفع صوته بالتكبير، يسمع نفسه. لا بد من التكبير الله أكبر، لا بد من التلفظ. وكذلك في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا بد من التلفظ. طيب يا سيدي،
والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح هذه الآية أو غيرها. هذه الآية أو غيرها مما ورد في الاستفتاح. والاستعاذة بعد التوجه وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والتعوذ التعوذ، وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. نعم.
والجهر في موضعه وهو السبح وأول تال.
والجهر يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، ويجهر بالقراءة في صلاة المغرب في الأولتين، ويجهر بالقراءة في صلاة العشاء في الأولتين. نعم.
أولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان، والإصرار في موضعه.
هذا إذا صلى إماما أو صلى مفردا بغير إمام. وأما إذا صلى خلف الإمام فهو يسمع، وإذا الإمام قرأ الفاتحة يقرأ بعد ذلك سرا. نعم.
والإصرار في موضعه وهو ما عدا الذي ذكر، والتأمين أي قول أن آمين.
إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم.
أي قول آمين أطب الفاتحة بقارئها في صلاة وغيرها.
نعم.
لكن في الصلاة آكدوا ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه.
نعم.
يجهر به. وقراءة سورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد.
كذلك قراءة السورة بعد الفاتحة كذلك من الحيات والسنة، ذلك من السنة. لو إنسان صلى ولم يقرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة، الصلاة صحيح، لأن الركن هي قراءة الفاتحة، لكن الأحسن والأفضل أن يجعل الشيء كامل. نعم.
قراءة سورة بعد الفاتحة لإمام لإمام ومنفرد في ركعة الصبح وأولتي غيرها، وتكون قراءة سورة بعد الفاتحة ولو قدم السورة عليها لم تحسب.
لابد أن تكون السورة بعد الفاتحة. عند الشافعية متى يقرأها؟ عند الشافعية متى يقرأها؟ الأحسن عند الشافعية بعد يقول الإمام ولا الضالين آمين. الإمام عندهم يقول ينبغي له أن يسكت سكتة حتى أن المأمومين خلفه يقرؤون الفاتحة. بعد ذلك إذا أحس على أنهم قرأوا الفاتحة يشرع في السورة. نعم.
فالتكبيرات عند مخفض الركوع والرفع أي رفع السجود من الركوع.
أما التكبيرة الأولى عند تكبيرة الإحرام فهذه ركن. أما التكبيرة إلى الركوع الله أكبر إلى الرفع هذا عند الشافعية عندهم على أن من السنن، لكن عند الإمام أحمد لابد يقول بوجوبها. نعم.
وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال من حمد الله سمع له كفى. ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه وحمده وجازاه عليه. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما.
إذا انتصب قائما نقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك، يعني يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا يركع انجل للسجود قوم، يصبر قليلا، طمأنينة لا بد منها. نعم.
التسبيح في الركوع.
تسبيح في الركوع اذا ركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، واذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده الكريم احسن واحسن، اقل ثلاث مرات ثم ذلك يرفع. نعم.
وأدنى الكمال في التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثا.
أيوة هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال. نعم.
التسبيح في السجود وأدنى الكمال فيه سبحان ربي العالى ثلاثا.
نعم.
والأكمل في تسبيح الركوع للسجود مشهور.
سبعة إحدى عشر. نعم.
وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأولي والأخير.
وإذا جلس للتشهد يضع على الركبتين هكذا. نعم. طيب.
وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة.
الركبة يعني يجعل أصابعها مسامدة للركبة، وهذه يضم هكذا. نعم.
ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة من
اليمنى. إلا المسبحة فيشير بها أشهد أن لا إله إلا الله. وعند الله وعندنا يقول صاحب الزبد وعندنا الله في الناس يقول والجهر يجهر بالإيه يجهر بقوله أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
ويقبض اليد اليمنى ينصابعها إلى المسبحة من اليمنى.
نعم.
من اليمنى فلا يقبضها.
فلا يقبضها يعني هكذا لا يقبضها، يشير بها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم.
فإنه يشير بها رافعا لها حال قوله متشهدا.
نعم.
ولذلك عند قوله لا إلا الله وذلك عند قوله إلا الله ولا يحركها فإن حركها كره. ولا تبسط
عند السبعية يكره، عند السبعية يكره، لكن عند الإمام مالك يحرك، لأنه يقول على أنه هذا الأصبع عرق له عرق في القلب، وعندنا من الشافعية يقولون بها، لكن لا يجعل التحريك متوالي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا يجعله متوالي. نعم. عند الملكية يفعلون هكذا، يعني يقول على أنه هذا. طيب. ها.
والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة وجلوس الاستحارة والجلوس بين صدرتين وجلوس التشهد الأول.
افتراش يعني على أنه بين السجدتين يجعل رجله تحته، وفي التشهد الأول يجعل رجله تحته، وفي التشهد الأخير يخرج رجله ويكون هكذا. وأما في التشهد الأول لا يجعل رجله تحته. عند الشافعية كل صلاة يعقبها سلام يجلس مفترشا، وفي الأول يجلس متوركا، وفي الأول يجلس مفترشا. وعند الحنابلة يتفقون مع الشافعية إلا في الركعتين، إذا صلى ركعتين يجلس مثل التشهد الأول. عند الحنابلة يكون الافتراش التورك في الصلاة الرباعية أو الثلاثية ذات التشهدين ذات الشهودين، وأما للجهود واحد يجلس مفترشا. نعم. وعند الأحناف يجلس مفترشا عندهم ما يتورك لا في الأول ولا في الثاني، وعند المالكية يتورقون، مثل أصحابنا السودانيين وأصحابنا المغاربة يجلسون متوركين في الاثنين. نعم.
والافتراش
كله جاي هذا